المتتبع لصفحات الجرائد وشبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة في بلادنا العربية وبلادنا الإسلامية يجد أن ظاهرة العنف والجريمة والقتل قد بدأت تتخطى حدود لا معقول، وبدأت في زيادة تتنافى مع عادات مجتمعاتنا وقيمه الإسلامية. فعلى سبيل المثال، في نهاية العام الماضي استيقظت مدينة الزرقاء الأردنية على جريمة بشعة لمقتل أو لحادثة مع شاب لم يتجاوز 16 من عمره. خرج الشاب بناء على طلب من والدته ليشتري خبزا، وهو في الطريق إذا بإثنى عشر شاب يقعون عليه ويقيدونه ويجرونه إلى منزل في إحدى المناطق الخالية، ثم يقيدون هذا الفتى ويضعون يديه على الطاولة، وإذا بأحدهم يحمل بلطة ثم يضرب يديه فيقطع ساعديه. ولم يكتفوا بهذا، بل وصلت اللارحمة في قلوبهم أن أخذوا مشرطا حادا وفقأوا عيني هذا الفتى وهو يصرخ ويكبر في وجوههم، لعل الرحمة تتحرك في قلوبهم فلم يرعوا. وإذا بهم بعد ذلك يأخذون الفتى وهو حي بعد أن قطعوا ساعديه وثملوا عينيه فيضعونه في إحدى الطرقات. ليستيقظ المجتمع وقتها وليستيقظ العالم الإسلامي والعالم العربي على هذه المشاهد الدخيلة عليه وعلى قيمه وعاداته. وفي يناير في مطلع هذا العام وفي محافظة الدقهلية بإحدى محافظات مصر تستيقظ إحدى القرى على جريمة ذبح شاب لم يتجاوز 13 من عمره. قام والده بإبلاغ المباحث بأنه فقد ولده منذ 24 ساعة بعد أن خرج إلى إحدى النوادي الرياضية. وكانت المفاجأة حين قامت المباحث بالتحريات واستطلعت الكاميرات التي تعلق على أبواب البيوت أن هذا الولد قد خرج من بيته بصحبة والده. فلما دققت المباحث النظر في القضية إذا بها تكتشف أن الذي أخذ هذا الولد وذبحه هو والده، ولد لم يتجاوز 13 من عمره. فلما واجهته المباحث وقع أسيرا باعترافه وقال: إن ولدي يعاني من حركة زائدة، وإن ولدي يمارس العنف مع زملائه ومع أساتذته ومعلميه، حتى أنني سمعت ولدي وهو يتكلم بداخل الحمام وهو يخاطب أحد أصدقائه ويقول: إني أنوي أن أقتل أبي وأمي. لماذا؟ لأنهم يحبون إخواني ويقدمونهم عليه. لما سمع الوالد بهذه الكلمات من فم صغيره إذا بهذا الوالد يصطحب ولده من بيته ويخرج به ويقول باعترافاته: أنني مررت على إحدى الصيدليات فاشتريت مشرطا طبيا ثم جئت على إحدى الأراضي الزراعية فذبحه، ذبحته وهو يتألم أمامي. هذه الحوادث لم يعرفها مجتمعنا ولم تعرفها عاداتنا. أنا أخبرك وأنا كل يقين أنها أصبحت ظواهر متكررة في مجتمعاتنا، وأنت تستطيع على عجالة أن تقلب في أركان الحوادث بأقسام الجرائد ستسمع ما تشيب له الرؤوس، أو اذهب إلى أحد أروقة المحاكم فاطلع على ما بها من قضايا. هذه الظاهرة بدأت في ازدياد وبدأت في نمو وأصبحت تشكل خطرا داهما على مجتمعاتنا. ينبغي المصلحون والدعاء والجميع في علاج هذه القضايا فيتكلم عن حرمة قتل النفس وعن صون النفس الإنسانية، لكنهم يتركون الجذور الأصلية لهذه القضية. لابد أن نقف على سبب حدوث هذه الظواهر. إن ظاهرة العنف هي أخطر ما يواجه به المجتمع. إن جذور هذه المشكلة يبدأ من الأسرة. حين يتحول العنف الأسري إلى الوسيلة الواحدة في التربية وفي تربية أبنائنا، حين يتحول الضرب إلى الوسيلة الواحدة، فإننا بهذا نربي جيلا مشوها، جيلا لا يعرف قيمة الإنسانية بل يعرف فقط قيمة القوة وقيمة العنف. إن العنف الأسري هو أخطر ما يواجه به المجتمع. في جامعة تولين الأمريكية يجرى بحث منذ سنوات على 2500 طفل في سن الثالثة يتعرض الآباء لهم بالضرب، فإذا بالدراسة تكتشف أن الأطفال الذين يتعرضون للضرب في سن الثالثة تنشأ لديهم ميول عدوانية، تنشأ لديهم ميول للقتل، لرد العنف بالعنف، لأنه يبحث عن احترام ذاته، فإذا به يواجه العنف بالعنف. وإما أن يكون البديل أن ينشأ ولد يعاني من قلق واضطراب وخلل في الموازين وجبن في التعايش مع المجتمع، فإذا به ينشأ انطوائي. حين جعل الآباء الضرب هو الوسيلة الوحيدة في التربية أنشأوا بهذا جيلا مشوها. بدأ الولد يريد أن يبحث عن الأمان العاطفي، يريد أن يبحث عن هذا المكان الذي يجد فيه الطمأنينة على جسده، لأن أغلى ما يكون عند الإنسان هو جسده. فإذا به يهرب من المجتمع ومن البيئة التي يمارس الوالد فيها هذه العقوبة أو تمارس الأم فيها هذه العقوبة، يبحث عن محضن يحتضنه، فلا يجد ذلك إلا في وسط أصدقاء يزينون له الشهوات والشبهات، حتى يقع سهلا ميسورا بين يدي هؤلاء الذين يصنعون الجريمة. لقد جاء الإسلام فبدأ يعلمنا كيف نربي أبناءنا. إن الضرب ليس هو الوسيلة الأولى لكي تصنع رجلا، بل لابد أن تعلم ولدك وأن تكرر عليه وأن تخطو معه خطوات في التربية وأن تصبر عليه. فالله قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، لم يقل واصبر، قال واصطبر عليها، أيبذل مزيدا من الجهد في النصح والتوجيه والإصرار على أن تعلمه برفق قبل أن تعتدي على جسده. بعض الآباء يظنون أن جسد أولادهم ملكا لهم، أنا أتصرف فيه، أنا سبب وجوده، أنا أؤدبه، أنا أربيه، فإذا به يخرج للمجتمع عاهات. يقول عباد بن شرحبيل أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قدمت المدينة مع عمومتي، وفي رواية ابن ماجه وكان هذا في عام فيه مجاعة وقحط، قال فدخلت حائطا من حيطان المدينة، حائطا يعني أرض من أراضي المدينة، قال فأخذت من سنبله، يعني هو جاء إلى مدينة رسول الله جائعا، فدخل على أرض من تلك الأراضي فأخذ سنبله، قال ففركتها، يعني أراد أن يأكلها، قال ففركتها، فجاء صاحب الحائط فأخذ مني ثوبي وضربني، يعني أخذ الثوب الذي عليه مقابل ما أخذ من سنبلة من أرض، قال فأتيت رسول الله أستعدي عليه، يعني أشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ النبي الخبر استدعى هذا، فجاء ووقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله دخل حائطا من حيطاني فأخذ من سنبله ففركه وأكله. فإذا بالحبيب المصطفى يعلمه ويعلمنا ويوجهنا ويقول هل علمته إذ كان جاهلا وأطعمته إذ كان جائعا، يعني قبل أن تضربه وأن تعاقبه علمته أن هذا حرام، كررت عليه النصح، أو أطعمته ونظرت إلى حاله وعلمت السبب الذي دفعه إلى فعل هذا الخطأ قبل أن تضربه؟ قال لا يا رسول الله. قال ردد عليه كساء، أعد إليه كساء. في رواية ابن ماجه قال: فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقا من طعام، الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي يربي، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتبعه الأباء. قد يقول قائل: أنت بهذا يا شيخ تقول الأجيال الآن مرفهة، والأجيال الآن يمارس مع الحرية، الولد يتكلم معك، أنا لم أكن أقدر أن أتكلم في حضور أبي كما يكلمني. أنت كأنك بهذا تنفي أن يضر. لا، إن الإسلام لم يأتي بأمر إلا وفيه ميزان، ميزان دقيق، جاء بالثواب وجاء بالعقاب، جاء بالترغيب وجاء بالترهيب. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت صوتا من خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. يعني قبل أن تضرب وأن تمد يدك إلى ولدك، اعلم بأنك إن ضربته وأنت متجني عليه فالله يحاسبه، ليس جسده حقا لك. اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ فقال: أما إنك لو لم تفعل، اسمعوا، قال: للفحتك النار أو لمست النار. الضرب ليس الوسيلة المثلى لكي تربي ولكي تصنع رجل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا متى نستخدم هذه الوسيلة، قال: إذا ضرب أحدكم فليتق الرأس، وإذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. أما إنك تقوم على ولدك، يصلني حالات الآن تنظر إلى وجه ولد عنده عاهة مستديمة، من الذي صنع لك؟ يقول: والدي ضربني في لحظة غضب وصنع هذا فيه. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم كما عند أبي داود فليتق الوجه. لقد مر حمار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أثرا عليه فقال: أما إني نهيتكم أن تضرب البهيمة على وجهها؟ أما إني أخبرتكم أن الله قد لعن من وسم بهيمة على وجهها؟ هذا في البهيمة، فكيف بالأبناء؟ لابد أن نضع حدودا للعقاب وحدودا للثواب حتى نربي جيلا صالحا.